والسداد آياته محكمات رصينات ممتعات
قطوفها دانية ثمارها يانعات غذاء للأرواح وبسام الفراح
قطوفها
دانية ثمارها يانعات
غذاء للأرواح وبسام فراح
غذاء للأرواح وبسام فراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة وعام جديد لبرنامجكم الشهري القطوف الدانية، والذي يأتيكم ثاني اثنين من كل شهر. كان هذا البرنامج قد انطلق في شهر شوال من عام 26 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحدثنا مع ضيفنا الكريم عن موضوعات متنوعة بأسلوب متعدد وأسلوب شمولي. تحدثنا بفضل الله عز وجل عن نعمة العقل والمشاعر المقدسة والهلال وقبسات من الهجرة والمدينة النبوية والوفاء والجنة والإنصاف ومن هدي الأنبياء، وأيضا رمضان بين الفقه والإيمان. من فضل الله عز وجل علينا في هذا البرنامج أن ختمنا عامه الأول بموضوع يتعلق بكتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم الذي لا تنقضي عجائبه. كان حديثنا في الحلقة الماضية عن التقديم والتأخير في كلام العلي الكبير. أيضا من فضل الله عز وجل أن نستهل هذا العام الجديد، ونسأل الله عز وجل أن يجعله عاما مليئا بالتوفيق والنجاح. حديثنا أيضا في هذه الحلقة سيكون متعلقا بكتاب الله عز وجل، سنتكلم عن آيات السؤال في القرآن الكريم. بداية أرحب بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، خطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية، فحياكم الله وحيا الله شيخنا.
حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
أرحب بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. كما ذكرت آنفا، حديثنا سيكون عن السؤال في القرآن الكريم. تعلمون حفظكم الله أن قد وردت صياغات متعددة، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الأهلة. نحاول في هذه الحلقة أن نقف وقفات مع هذه الأسئلة، نصبر أغوارها، نتكلم عن الموضوعات التي وردت فيها. أخونا الكريم على الموقع الراجع في ربه ذكر بعض الإحصائيات في كتاب الله عز وجل، يقول ورد التساؤل بكلمة ألم في 77 مرة في كتاب الله، أيضا وردت بكلمة هل في 67 موضع، وبكلمة أمن في 10 مواضع، وبعبارة يسألونك في 9 مواضع، ويسألك في موضعين، ويسألونك في 6 مواضع، وبكلمة عما مرة واحدة فقط في سورة النبأ. لا يفوتني في بداية الحلقة أن أرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعونا عبر شبكة المعلومات الإنترنت، الإخوة والأخوات على موقع البث الإسلامي، أيضا موقع المسك والمنتدى المسكي. شكري وشكر فريق العمل للإخوة الذين أعلنوا عن هذه الحلقة قبل بثها بوقت كافي. المواقع هي موقع صيد الفوائد ومنتديات عشاق الجنة وشبكة بيت حواء، منتديات حدائق الخير. الضيف والمقدم وفريق العمل يرحبون بالإخوة والأخوات الذين يتابعون على المواقع الآن، فحياكم الله في السؤال في القرآن الكريم أو آيات السؤال في القرآن الكريم. أكرر ترحيبي بضيفنا الكريم. أيضا أذكركم بأنه يمكن أن تتواصلوا معنا في هذه الحلقة عن طريق أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة تباعا أثناء بث حلقتنا. حياكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يسدد الجميع وأن يجعلها حلقة موفقة مباركة بكم وبضيفها الكريم. الشيخ صالح، عنواننا آيات السؤال في القرآن الكريم. قبل أن نبدأ في تفصيلاته وجزئياته، دعنا نبدأ من قول ابن عباس رضي الله عنهما حينما أخبر أن هذه الأمة أقل الأمم سؤالا بالنسبة لرسولها بالنسبة للأمم السابقة. سألوه عن 14 مرة، أجاب بثمان في سورة البقرة. الشيخ صالح، يعني لو بصورة علمية موجزة نحاول أن نقارن بين أسئلة هذه الأمة وأسئلة الأمم الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل شيء صنعه، وأشهد أن لا إله إلا الله لا رب غيره ولا شريك معه
سبحانه،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. قال بعض أهل العلم: من أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما أقامه الله. وإننا إذ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا أجمعين محاضرا ومقدما ومشاهدين ومشاهدات الإخلاص وستر العيوب وغفران الذنوب، لنفرح كثيرا برحمة الله وفضله أن جعلنا ممن يقرب القرآن إلى الخلق، وأن يجعلنا كمستمعين ومشاهدين ممن يستمع إلى ما يتعلق بكلام رب العزة جل جلاله. فهذا شرف، وأي شرف إذا أخلصت فيه النيات وصلحت فيه السرائر، ولو كان الإنسان قعيدا في بيته أو في منتزهه أو بين أسرته أو أيا كان حاله، إذا أراد بذلك وجه الله فهو على خير عظيم وعلى طريق مستقيم. أما ما ذكرتموه أيها المبارك من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة، من دعا النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل في قولي أن هذه الأمة أقل الأمة سؤالا، إنما كان ينصرف كلامه رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه إلى مسألة السؤال في التشريع، الأسئلة التي وجهتها هذه الأمة المحمدية أمة الإجابة لا أمة الدعوة إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد طلبتم المقارنة، تتضح المقارنة. القرآن أخبر عن تساؤلات بعض السابقين وأخبر عن تساؤلات القرشيين، فمن تساؤلات السابقين قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فهذا طلب. وقد قال الله معزيا النبي: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. فهذا سؤال تعنت. وبعض العلماء يلحق بهذا السؤال الموسوم بالتعنت قول الحواري، يلحق به قول الحواريين: وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، إلا أنني أتحفظ في ذكره مع سؤال التعنت، لأن الحواريين في الأصل مثني عليهم في القرآن: آمنت بي وبرسولي. فهذا يجعلنا نتحفظ فيها. نقول هذا بعض من التعنت. كذلك من التعنت سؤال اليهود: ويسألونك عن الروح. فهذا سؤال تعنت، لأنهم سألوا عما لا طائل من ورائه ولا سبيل لهم إلى معرفته، ولهذا جاء الجواب مختصرا: قل الروح من أمر ربي، ولعله يأتي تفصيل. ثم من الأسئلة كذلك السؤال بمعنى الطلب، بمعنى التعنت الذي كان عليه القرشيون إذا قلنا إنهم من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. طيب. قالوا الله جل وعلا عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن من رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وقل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. أيا كان الأمر، وردت في الزخرف وردت في الإسراء، وأرجو أن أكون قد جمعت بينهما. المقصود من هذا، هذا سؤال القرشيين سؤال تعنت، لكن هنا السؤال بمعنى الطلب. أما السؤال الذي قصده ابن عباس فهو السؤال بمعنى ما ينفع، معنى الأحكام الفقهية، كسؤالهم عن أمور عديدة جاء الجواب عنها. ومع ذلك أيها المبارك نلاحظ أن هذه المادة، مادة سألة، حتى في الإجابة تتباين. فالله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل قل، وهذا حتى ينسجم القرب المعنوي مع تقارب الألفاظ. فاللفظ هنا كأنه يزحف ليساعد ويقوي كما يقول البلاغيون في مسألة تقريب المعنى للأذهان، في مسألة تقريب المعنى للأذهان. فالله جل وعلا حتى يشعر الناس أنه ليس بينه وبين الله واسطة في دعائهم. ولهذا ينعى على كثير أو على جميع بدون استثناء من يدعو غير الله أنه لم يعرف الله جل وعلا حقا، لأن الله قال: وإذا سألك عبادي فإني قريب. فعلى ما يضع الإنسان وسائط ووسائل ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان يعني تلقي بصاحبها في مغبة الإشراك. فنقول مع أن الله جل وعلا قال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. فجاء في الفاء، نقل عن الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول للتعقيب، ولأن هذا لن يحصل إلا يوم القيامة بخلاف غيره. فكما أن التساؤل في القرآن ورد بطرائق عديدة، يعني كما ذكرتم في أول الحلقة عن بعض الفضلاء في الموقع، لكن هذا بحر خضم وأمر طويل جدا، ومحاولة إدراكه ومحاولة إدراكه في موقع أو في لقاء كهذا مختصر قد يذهب الثمرة والمقصود الذي ننجم عنه. فأرجو أن يكون فيما بيناه إجمالا كفاية.
جيد شيخ صالح، نستأذنك أن نكتفي ببعض الآيات لأننا لا نستطيع أن نعرض جميع الآيات المتعلقة بالسؤال، وبقية الآيات نحاول ندخلها في مجمل الكلام عن هذه المسائل وعن التأصيل لها. نبدأ بقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. يا شيخ اليتم يعني لا قصة طويلة والبعض عايش مآسي في هذه القصة، نحاول أن نخصص جزء من الحلقة بداية نحرر مصطلح اليتيم سواء من الناحية اللغوية أو من ناحية الاصطلاح.
من الناحية اللغوية اليتم الانفراد.
جيد.
فيقال بيت يتيم في القصيدة، أي بيت لا مثيل له. فالشيء إذا كان منفردا يسمى يتيم، وذلك يقال درة يتيمة. في الاصطلاح انفصال الشيء عمن يرعاه. انفصال الشيء عمن يرعاه. يقول المعنيون باللغة: يتيم الإنسان من فقد أباه دون البلوغ.
جيد.
ويتيم الحيوان من فقد أمه، ويتيم الطير من فقد أبويه. هذا من حيث الاصطلاح العام. طيب. لماذا قلنا انفكاك عن من يرعاه؟ حاجة الإنسان إلى من يرعاه حاجة ملحة، ولهذا مر معنا أن الله لما أراد أن يطمئن موسى قال له إني أنا ربك. الذي يعنينا انفكاك الإنسان عن من يرعاه أو أي شيء عن من يرعاه، ذلك الدرة إذا خرجت عن صدفها الذي يحويها تسمى درة يتيمة، ما دامت في صدفها لا تسمى درة يتيمة.
جيد.
لعدم انفكاكها عن ما يرعاه. طيب. هذا في اللغة الأصلية.
جيد. من الأمور المهمة جدا يا شيخ ينبه عليها في مثل هذه الأزمان هي ما يتعلق بأموال اليتامى. يعني سبحان الله، الله تكفل برعاية اليتيم، لكن أحيانا يا شيخ يتسلط بعض الأولياء على الاعتداء على هذه الأموال. نصيحتكم لهؤلاء الأولياء على الأيتام، أيضا مسألة متعلقة بهذا الشيخ، الوقت المناسب لدفع هذه الأموال إلى أصحابها.
نعم. الله يقول ويسألونك عن اليتامى قل، أي جوابا لهم، إصلاح لهم خير.
جيد.
فلنحرر كلمة إصلاح. كلمة إصلاح أيها المبارك يقصد بها ثلاثة شؤون.
طيب.
إصلاح مالي ونجعله في الأخير، وإصلاح اجتماعي.
جيد.
وإصلاح إنساني. الإصلاح الإنساني يكون بملاطفته بالشعور، ملاطفته ومراعاة شعوره، لأنه قد حرم من يرعاه أصلا وهو أبوه. أما الإصلاح الاجتماعي فيكون بإيوائه، وأما الإصلاح المالي فاتقاء الله جل وعلا في ماله. والله جل وعلا حذر الأوصياء والأولياء المعنيين بأموال اليتامى، حذرهم من ذلك، فقال الله في سورة مكية أي من أوائل ما أنزل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وهذه الآية جاءت منصوصا، هذه الفقرة من الآية جاءت منصوصا في الأنعام والإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. وقال محذرا في النساء بعد أن ذكر أن الله هو الخالق وهو الرازق: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ومهد بتعظيم الله، قال بعدها بآيات قريبا منها، قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون.
الدنيا تأسر صاحبها، فمن نظر إليها نظرة أنها باقية ألهته عن الآخرة وجعلته ينكب عليها وينسى أنه سيسأل. وقد مر معنا أذكر في اللقاء الماضي أن الإنسان إذا مات يخسر ماله كل، يخسر ماله ماله كله، في نفس الوقت يسأل يوم القيامة عن ماله كله، وهو مجرد انفكاك روحه يخسر المال، لكنه يوم القيامة يسأل عن ماله كله. أما متى يعطى؟ فإن الله قال: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، ويقصد به القوة البدنية، فإن أنستم منهم رشدا أي القوة العقلية. فالرشد ومعرفة كيفية التصرف في المال وعدم وجود أن يكون الإنسان سفيها مناط تحقيق إعطاء المال له. ثم قال الله بعدها: حتى إذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأمر بعدها بالشهادة وتقوى الله، وحذر من أن الله جل وعلا على كل شيء حسيب. المقصود من هذا: كل من أوكل الله جل وعلا إليه حقا لأحد يتيما أو غير يتيم فليتق الله في هذا المال، ولئن كنا نقدر أحيانا على أن نخدع من يراقبنا أو أن نخدع القضاة أو أن نخدع غيرهم ممن أعطي حكما علينا، فإننا محال لنا ولغيرنا أن نخدع ربنا جل جلاله. والدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة، ولا بد من الوقوف بين يدي الله جل وعلا عند من لا تخفى عليه خافية والسر عنده علانية. فتقوى الله في كل شيء أمر مطلوب.
جيد.
وتقوى الله في مال اليتامى أمر منصوص عليه شرعا، أخبر الله جل وعلا عنه: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ثم قال: إنه كان حوبا كبيرا.
قبل أن نخرج عن أموال اليتامى شيخ، الآن يعني نقرب من موسم الأضحية، السؤال الذي تبادر لدى الناس: هل يضحى من مال اليتيم أو يضحى من مال مثلا وليه؟
لهذا أحسنتم أن يدخل مع الزمن، يعني قريب الأضاحي. نعرف أن الأضحية عبادة محضة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، هناك خلاف في قضية وجوبها من عدمه، وإن كانت سنة من أعظم السنن. أما أن يضحي الإنسان من مال اليتيم فإن نفصل: إذا ضحى الإنسان من ماله عن اليتيم فلا حرج، لكن إذا كان هناك رجل وصي أو ولي على يتيم ولديه أموال لهذا اليتيم، وهذا سؤالكم: هل يضحى عن اليتيم أو لا يضحى؟
جيد.
في المسألة خلاف بين الفقهاء، لكنني أقول ما ذكره بعض أهل العلم نص عليه ابن قدامة في المغني، وهو الأقرب للصواب إن شاء الله، أن يقال: ينظر في هذا اليتيم هل ينكسر قلبه إن كان له مال ولم نضحي عنه أو لا. طبعا لم يكن له مال لا يوجد أضحي أصلا.
طيب.
لكن نتكلم عن يتيم له مال، فما معنى ينكسر قلبه وينجبر إذا ضحينا عن أن يكون يعقل؟ بمعنى إذا كان دون الأربع أو خمس لا يفقه ما معنى أضحية، أو رضيع
يضحى
أو صغير أو سنة، هذا ما يضحى عنه. لماذا؟ لأنه أصلا لن يفرح بتلك الأضحية ولن يراها مجدية ولا يدري أصلا أن أحدا ضحى عنه، لأنه صبي صغير جدا لا يميز، لا يفقه ما معنى أضحية.
لكن لو احتسب الأجر بالنسبة للولي
ما يكتب أجر، يعني ما يدخل في الباب هذا. لماذا؟ لأنه مأمور شرعا أن يحافظ على،
أقصد من مال الولي،
من مال الولي
على الأصل.
نعم هذا طيب. الأصل مال الولي هذا نعم، لكن من ناحية أن يكون من مال اليتيم لا. لكن إذا كان اليتيم مثلا 10 سنوات 12 سنة هذا يسمى يتيم، 13 سنة في نفس الوقت أيها المبارك له أقران رأى أن آباءهم يضحون وهو يحب أن يضحي من ماله، هنا لا تجب قطعا، لكن لو ضحى الوصي من مال اليتيم عنه عن اليتيم فهنا ينجبر قلبه ويفرح بين أقرانه ويجد فيها شعورا حسنا في النفس، وهذا أمر مقصود شرعا داخل في قول الله جل وعلا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، داخل في الإصلاح الذي حررناه من قبل. هنا أيها المبارك يصبح ماذا نقول؟ يضحى عنه، لكن يجب أن نستدرك إذا ضحينا عنه وذبحنا الأضحية حصلت القربة وحصل جبر قلبه
طيب
وحصل فرحه بها، لكن لا نتصدق باللحم عنه، لا نتصدق باللحم عنه،
وإنما
لأن مال اليتيم لا يتصدق به تطوعا، وإنما استدراك جيد يحصل يأكل منها، ومن جرت العادة أن يأكل معه يطعم منها هو وأهل بيته
جيد.
من معه والذين جرت العادة أنه يطعم معهم كأقرانه أو أمه أو جده أو وصيه أو أشبه ذلك
جيد.
المهم أنه لا يتصدق منها، لأنه لا تجوز الصدقة من مال اليتيم. غالب الظن أن هذا أرجح أقوال العلماء في المسألة.
نعم.
هذا أرجح أقوال العلماء.
تفضل الشيخ صالح، قبل نخرج عن اليتيم يعني لا نعمم أن بعض الأيتام قد بعض الأولياء قد يتسلط، أيضا في المقابل هناك أناس فيهم خير كثير وأيادي بيضاء مدت لهؤلاء الأيتام.
نعم.
ومحدثكم ممن مدت له هذه الأيادي من بعض الأقارب، كيف يمكن لهؤلاء الأيتام أن يردوا هذا الجميل لمن نعم. مد
له؟ هذا أول شيء يدل على أنك حر وأي حر. نعود لهذا. طبعا اليتامى كفاهم شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، يقول شوقي ذكرت باليتم في القرآن تكريمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. وهذا أمر يحصل قدريا، ليس لأحد يعني قدرة فيه دفعه أو جلبه. هؤلاء اليتامى من نشأ يتيما وقد أحسن إليه وليه أو وصيه أو أحد غيرهما فإن مكافأتهما أعظم المكافأة بالدعاء
جيد.
ثم إذا مكن الإنسان لهذا اليتيم بعد أن خرج من رقبة اليتيم اليتم وشبع عن الطوق وأصبح ذا شأن، فإنه من حقه أن يكافئهم بالهدايا وبالإحسان إليهم وتفقد أبنائهم ورد البر لهم معنويا أو ماديا بجاه أو بماله، كل ذلك أمر محمود مندوب إليه شرعا.
جيد. إذا ننتقل الشيخ من هذه الآية إلى آية المائدة، قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. قبل أن ندخل في تفصيلات هذه الآية نقف مع هذا المصطلح وما علمتم من الجوارح لنحرره للمشاهد الكريم.
أبشر. هنا آية المائدة طبعا مدنية وقضايا قضايا تشريع، والله جل وعلا هذا النبي يسألون هؤلاء الناس المسلمون يسألون نبيهم ماذا أحل لهم، فيخبر الله أن كل ما أباحه الله فهو طيب قطعا. ثم أخبر الله جل وعلا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الذي يعنينا هنا
جيد
هناك سباع طوعها الله لبني آدم فتصبح تصيد، هي في ذاتها لا تؤكل، هي في ذاتها لا تؤكل، وإنما ما تصيده هو الذي يؤكل، لأنها لو كانت غير ذات ناب أو غير ذات مخلب لأكلت. لكن المعلم هذا يصيد، وهو يصيد إما بنابه كالكلاب أو يصيد بمخلبه كالطير، فالناب والمخلب عند الجمهور يمنعان أنها تؤكل، لكن ما الذي يؤكل؟ صيدها
جيد.
لكن قول الله جل وعلا التعليم يشترط التعليم وله ضوابطه، أن ينزجر أن يتوقف أن يرسل، يعني له ضوابطه المعروفة في قضية أن تفقه أن يعرف من ينظر إليها إن كان سبعا أو إن كان طيرا، أن يعرف أن هذا معلم أو غير أو غير معلم
جيد.
مكلبين اختلف في معناها، لكن المعنى أنها كواسب تكسب لصاحبها
جيد.
تكسب لصاحبها
جيد. شيخ صالح تعلم ويعلم المشاهد الكريم الخلاف الفقهي في الضبع هل يؤكل أو لا، لأن عممنا الحديث فيما يتعلق بالسباع، لكن الضبع لا نذكر هذا الخلاف.
الضبع يعني السؤال عنها كما قلتم أن في خلاف أنه يتبادر للذهن أنه محرم. يقال يعني لغويا الضبع تطلق على الأنثى, أما الذكر يقال له ضبعان.
طيب.
ولا يوجد فيها كلمة ضبعة, يعني الضبع يطلق على الأنثى.
جيد.
وضبعان على الذكر. والمعنيون بعلم الحيوان ولو أحمل ذمتي شيئا يقولون إنه يتبدل, معنى أنه يتبدل يعني يكون سنة ذكرا فيلقح وسنة أنثى فيحمل ويلد
نفس الحيوان.
نفس الحيوان. وهو مغرم بنهش القبور, له شهوة للحوم بني آدم, وأكثر الحيوانات رغبة في لحوم بني آدم الضبع. هذا الضبع اختلف فيه ولكل دليل, ولكن الراجح والعلم عند الله جواز أكله, لما في الحديث الصحيح أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة سأل جابر رضي الله تعالى عنه عن الضبع, أصيد هو؟ قال نعم. قال أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عبد الرحمن يقول لجابر, قال نعم. وقد قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه وهو من يرى حل أكل الضبع, قال معلقا, قال وما زال الناس يأكلونه ويبيعونه بين الصفا والمروة من غير نكير. يعني كان موجود على أيامهم. طبعا قد يأتي بادر الآن سؤال, كيف إن الناس كانوا يبيعونه في الصفا والمروة؟ لكن كما تعلم أيها المبارك الصفا والمروة كانت خارج الحرم, وما أدخلت إلا في العهد السعودي المبارك. أما قديما كانت خارج الحرم, مسألة البيع والشراء وأمور الأكل وهذه كانت واسعة في قضية الحرم. وإن كان الصيد كما تعلم يعني بابه واسع, والفقهاء يقسمون الحيوان أصلا إذا أذنت
تفضل,
يقسمون الحيوان إلى حيوان المباح, يقسمون الحيوان المباح إلى حيوان مقدور عليه وحيوان غير مقدور عليه. فيقولون في الحيوان المقدور عليه أنه لا يحل إلا بتذكيته, فيشترطون التذكية للحيوان المقدر عليه كالضأن, الإبل, أي البقر, هذه كلها تذكى ذكاء شرعية. أما الصيد فهو داخل في الحيوان غير المقدور عليه, والأصل في الصيد الإباحة إلا إذا كان الإنسان في الحرم أو متلبسا بالإحرام.
جيد.
إذا كان الإنسان في الحرم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحرم ولا ينفر صيده.
نعم.
ما دام لا يجوز تنفير صيده من باب أولى لا يجوز قتله. نعم.
نعم.
وأما إذا كان في متلبسا بالإحرام فالله يقول ولا تقربوا الصيد وأنتم, ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم, أحل لكم صيد البحر, وقال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
نعم.
الذي يعنينا هنا نأتي, يقوم الاصطياد مكان الذكاء, يقوم الاصطياد مكان الذكاء. ثم إنه إذا تم الصيد سواء كان بآلة أو بمعلم سبع أو طير, فإن هذا المصاد الحيوان الذي صدنا لا يخلو من أحد حالين, إما أن ندركه حيا حياة مستقرة.
نعم.
فإذا أدركناه حيا حياة مستقرة وكان هناك وقتا لأن نذكيه
فيذكى
جبرا.
جيد.
ولا خير لنا فيه لأنه لم يمت بعد, فيصبح يعامل معاملة الحيوان المقدور عليه.
طيب.
أما إذا أدركناه ولم كان ميتا انتهينا, لكن إذا أدركناه وهو حي حياة غير مستقرة أو حياة مستقرة لكن لا تكفي زمنا لأن نجلب السكين ونذكي, فإن صيده يقوم مقام تذكيته. لكن قالوا عند الصيد أصلا عندما نبعث الحيوان مثلا اشترطوا أن يكون الصائد من قام بعملية الصيد أن يكون من أهل الصيد عقلا ودينا, وقصدوا بالعقل التمييز.
طيب.
تمييز لا يكون صغيرا, لا يكون مجنون, لا يكون سكران, وقصدوا بالدين, لم يقولوا الإسلام لاحظ, أن يكون مسلما أو أهل كتاب.
جيد.
أو أهل كتاب. لماذا قالوا أهل كتاب؟ لأن أهل الكتاب تجوز أضحياتهم.
نعم.
ما دام تجوز أضحياتهم ينبغي أن تجوز صيدهم.
طيب.
فلهذا قالوا العقل والدين, هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون آلة الاصطياد إما كلبا معلما أو آلة مما يجوز شرعا الصيد بها.
طيب.
الحالة الثالثة في الصيد المعلم حتى تؤكل هذه, أن لا يأكل الصيد, أن لا يأكل المعلم من الصيد. يعني مثل رجل عنده كلب فبعثه, ثم إن الكلب صاد لكنه أكل من الصيد. هنا فيها خلاف بين العلماء, والراجح أنه لا يجوز الأكل منه
من غير أثر مسكته الأولى,
من غير مسكته الأولى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صحيح في حديث عدي بن حاتم قال لو إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك فكل إلا أن يكون الكلب أكل منه, ثم بين عليه الصلاة والسلام قائلا فإنك لا تدري أمسكه على نفسه أو أمسكه.
جيد.
فهذا تحرير مسألة الصيد في كبقية التفتية.
مسألة الضبع شيخ بتنقلني إلى مسار آخر. جزاك الله خير. في بداية الحديث ذكرت بعض الإطلاقات اللغوية. يعني أنتقل من هذه المباحث الفقهية إلى ما يتعلق بالأدب. الصيد لا شك أنه ورد في أكثر من موضع. يعني لو نشير ونطعم الحلقة ببعض
الأدب. الصيد يقولون أنه من شأن الملوك. ونقل كثيرا عن الملوك والأمراء السابقين إلى الآن محبة الصيد. وكان هذا شائع في الجاهلية. وطرفته ابن عبد لما ذكر قضية اللهو والفتيان آنذاك ذكر أنه الصيد. كذلك كان امرؤ القيس يبدع في هذا الباب في قضية الصيد. الذي يعنينا يمكن أن يقال أن في حديث من أتبع الصيد غفل فالإنسان يأخذ منه بقدر. والمباحات لا ينبغي المبالغات فيها. لكن من الأبيات الشهيرة هنا قول للمتنبي. المتنبي له دالية شهيرة: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا، هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدة. إلى أن قال: ومن يجعل الدرغام بازا لصيده تصيده الدرغام فيما تصيد. هذا فقه اجتماعي أو نقول فقه إداري. الإنسان لا يجعل من تحته أقوى منه. المتنبي أراد أن يقول أن الإنسان إذا أخذ صقرا فسيصيد الصقر له، إن أخذ كلبا فإن الكلب سيصيد له.
طيب.
لكن لو جاء جاهل حاشا من يسمعنا من يشاهدنا وأخذ سبعا أسدا يريد بهذا الأسد أن يصيد له، فإن الأسد سيصيده قبل أن يصيد الناس، سيأكله جملة. وهذا العاقل حتى الإنسان في إدارته، ما لا أدري إن كان هذا محمودا نشره أو لا، وفي حياته كلها يعني يمشي خطوات متزنة في علاقاته مع الآخرين. وهذا يعني فقه داري كما قلت، ولا أحب الاسترسال فيه حتى لا يعني نفهم خطأ، لكن أعني أن البيت مليء بالحكمة. وأصلا هي مندرج في قوله: وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وملك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فالصيد كان عالما واسعا، وإلى اليوم هو مظنة لهو للكبار.
طيب استاذنك الشيخ صالح في هذا الفاصل ثم نعود. مشاهدي الكرام فاصل قصير نتابعه سوية ثم عودة لضيفنا الكريم في حديثنا الماتع عن آيات السؤال في القرآن الكريم. ابقوا معنا.
للأرواح وبلسم في راحي،
رداء للأرواح وبلسم في راحي،
في راحي
رداء للأرواح وبلسم في راحي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل. نسعد كثيرا بتواصلكم مع هذه الحلقة من خلال أرقام الهواتف. هذا الاتصال الأول من أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أم محمد تفضلي. خالد كرم أن تتابعنا من الهاتف. الله يحفظك.
سلام الله يحفظك.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
الله حييكم. يا هلا والله.
الله يبارك فيك.
الله يبقيك. حياكم الله
يا شيخ. الله يحفظك. سؤال الله يحفظك. يعني متعلق بالتفسير يا شيخ. الآن إذا بدأ الإنسان بالتفسير، ما هي يعني الطريقة لقراءة كتاب مثلا كتاب مثلا الله يحفظك تفسير ابن كثير؟ كيف الطريقة المثلى لقراءة يا شيخ؟
طيب أبشر يا خالد أبشر.
الله يحفظك بارك الله. طيب.
شكرا لك يا خالد. معنا أيضا أم ناصر. عفوا تفضل أم ناصر. ثم نعود إلى محاورنا. أم محمد تسأل عن قوله تعالى: من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حياة البرزخ يعني لا يكفيها حلقة، لكن لعلنا نختصر.
لعل إذا كان أنت مدون قضية تسأل عن الروح فنأجلها إلى السؤال عن الروح.
جيد. هو موجود
لأنها متعلقة بالبرزخ.
طيب الأخ خالد لعل في اتصال أيضا. أستاذ وليد من عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا تفضل.
ألو.
أي نعم تفضل.
حبك الله يا شيخ صالح.
حبكم الله. الله حييك يا أخي.
نقيت لتعلنا وللأولاد بصراحة الهداية إن شاء
الله. طيب
الشيء الثاني فيه الآية حقت أخذ الرسول
آخر ماذا؟
بأخذ الرسول.
كيف عبد الرحمن؟
هذا السامري.
السامري؟
نعم.
طيب
هل هو الدجال؟
ها؟
هل هو الدجال؟
طيب
الشيء الثاني الله يجزاك خير، نبغى بس كطريقة بحفظ القرآن.
طيب
طريقة سهلة إن شاء الله.
طيب شكرا يا عبد الرحمن، يعطيك العافية. معنا أيضا الشيخة، تفضلي.
السلام ورحمة الله.
حياك الله غالي، تفضل.
كيف حالكم؟ طيبين.
أهلا وسهلا
يا أخي الكريم. عندنا يعني جار لنا فجارني في الموضوع، ولكن حبيبي ودنا نعرض هذا الموضوع على فضيلة الشيخ المكتوب.
عندك ماذا يا شيخ؟
نعم.
سؤالك وشو؟
أقول عندي موضوع بدي استشير الشيخ فيه، يعني
موضوع خاص غير الموضوع الحلقة.
الموضوع حق لا نفسه.
آيات السؤال في القرآن الكريم، موضوع علمي قصدي ولا موضوع خاص بك؟
لا والله هو تقريبا الموضوع يعني سؤال عام.
طيب تفضل.
يا أخي بالنسبة يعني عندنا جارنا عنده في البيت حقه ما عندهم تلفزيون.
اها.
شايف؟ يعني هو ما شاء الله ربنا عن عبده وسدنا
له. اها. طيب.
واستشارني في إدخال قناة المسجد.
طيب.
فما أدري إيش رأي هذا الشيخ.
تسأل عن رأي الشيخ في قناة المجد.
إدخال قناة المجد لأنه ما عنده
في الفيديو. طيب هو الآن يجاوب بحاله، لكن لعله يجاوب بمقاله إن شاء الله. طيب شكرا لك يا أحمد، الله يعطيك العافية. شكرا يا غالي، أشكر جميع المتصلين والمتصلات. أعود إلى حياة البرزخ نعيدها قليلا. الأخ خالد يسأل عن طريقة قراءة كتب التفسير.
نعم. طبعا علم التفسير علم الجم، والعلماء رحمة الله تعالى عليهم بذلوا فيه جهدا واسعا جزا الله مثوبتهم. نقول له الناس تختلف قدراتها وملكاتها ما أفاء الله جل وعلا عليها، لكن حبذا أن تقرأ بطريقتين، قراءة عامة بمعنى أن تأخذ كتاب مثل تفسير ابن كثير أو مختصر من مختصرات تفسير ابن كثير تقرأ فيه قراءة سردية، بمعنى أنك تقرأ متسلسلا.
جيد.
ثم طريقة أخرى أن تختار آيات، غالبا ما تكون آيات أحكام، لأنك يعني الفقه يحتاج إلى نوع من كثير من الفنون حتى يقوى الإنسان فيه، فيأخذ هذه الآيات يقررها مبدئيا ثم يقرأ في عدة تفاسير.
جيد.
فما لم يوسعه زيد فاض فيه عمرو، فيقرأ في هذه بهذه الطريقة. إذا حصل الإنسان على لب المعلومة يقولها لغيره، يذهب إلى إخوته إلى إخوانه ويخبرهم بما فالله عليه
مما
قال.
تثبيت الله.
جيد. هذا ينفع كثيرا في علم التفسير، لكن يحتاج إلى طول زمان، لأننا نتكلم عن 114 سورة لا يمكن يعني الإلمام بها بين عشية وضحاها، هذا مسألة تفنى فيها أعمار. ولهذا قالوا أن ابن جرير الطبري فيما ينقل لما أراد أن يؤلف تفسيره هذا رحمة الله تعالى عليه دعا الطلاب فقالوا في كم ورقة؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا تفنى في هذه تفنى في هذا الأعمار، فقال رحمة الله تعالى عليه الله المستعان ذهبت الهمم أو كلمة نحوها، ثم جعله في 3,000 ورقة وهو الذي بين أيدينا، وهو الآن ينسب أو يعني ينظر إليه على أنه من المطولات.
جيد.
فهذه بعض الطرائق، ونسأل الله أن يوفق.
دون إغفال الشيخ مسألة التتلمذ على المشايخ للاستفادة منه.
نعم، هذا إذا كان يريد أن يكون طالب علم، لكن نعم. فيما يبدو للسائل أنه يريد أن يثقف نفسه.
طيب الأخت المناصر الشيخ تسأل عن النيس وعن الضبع.
عن النيس؟
نعم، حيوان أنا أعرف اسمه العلمي لكن أعرف شكله. تسأل هل يؤكل أو لا؟
إذا كانت تقصد الضبع يأكل، يؤكل.
النيس أصغر يا شيخ.
لا أعرفه حاليا، لا أذكره.
طيب أنتقل إلى عبد الرحمن، كان يطلب منكم طريقة مثلى لحفظ القرآن الكريم.
أيه. في جواب يقوله الأكابر وهو قم به في الليل تحفظه في النهار.
الله أكبر.
والأمر الثاني المراجعات مع الأقران ومع أمثالهم، هذه تثبت القرآن في قلبك.
جيد. الأخت شيخة تسأل الشيخ لك مؤلفات أو أشرطة.
مؤلفات ليس لنا، نسأل الله العافية. كان السلف يتحرجون من التأليف دون الأربعين، هذا أمر صعب أن يؤلف الإنسان وهو مبكر، يعني صعب جدا.
يعني شيخ الآن الأربعين نزلت بعيدة؟
لا، الأربعين تركناها، لكن قصدي يعني ما بدأنا بها.
طيب.
هذا هؤلاء السلف. طيب. أنا أفرض أوصل للخمسين بدون ما ألف، لكن لنا أشرطة، يعني تأملات قرآنية في مجلدين، سيظهر الثالث. جيد. في محرم إن شاء الله تعالى، ولنا بعض يعني الدروس العلمية المنثورة.
نعم. الشيخ صالح إذا أنت الأخت شيخة كانها معلمة وتقول نستفيد منها بالنسبة للطالبات،
هو الطريقة تأخذها يا شيخنا. جيد. من نفس طريقة التدريس، يعني هذه طريقة التدريسي.
وأقصد أن معظم أشرطتك ولسيما البرنامج وبرنامج معالم بياني موجودة على المنتدى.
نعم.
ممكن أن تستفيد منها.
إذن كما ذكر أستاذ معمر ارجع يا أختي إلى. طيب. المنتدى.
الأخ أحمد يسأل عن قناة المجد.
أي طبعا هو يعني يظهر أن الأخ أحمد لا يسأل عن قضية هي جائزة أو غير جائزة، لكن قضية إدخال شيء.
نعم.
في البيت أنا أقول هذا فيه تفصيل، فإذا كان أهل البيت يعني لا يوجد عندهم صبية ولا صغار ويرون اكتفاء ذاتيا في أنفسهم أنهم لا يسووا في حاجة إلى تلفاز فيقبل أنهم لا يدخلون على أنفسهم شيء.
طيب.
أما إذا كان في البيت صبية ولا بد من تثقيفهم وتعليمهم فنحن لا نزكي على الله أحد، لكن هذه القناة قناة مباركة يعني، وهي قد نفع الله بها خلقا وجما كثيرا، وهي نحن تكلمنا عن اليتيم هي قناة يتيمة في القنوات يعني.
طيب.
مع أجلالنا لغيرها من القنوات.
جزاك الله خير، هذه شهادة.
مع بعض لبعض أجلالنا لبعض غيرها من القنوات.
وهذه شهادة نعتزها. جزاك الله خير. في الآية الشيخ ننتقل نعود إلى موضوعنا، يقول عز من قائل يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الظاهر الآية الشيخ يدل على أنها يعني في المراحل الأخيرة نقال بعد ذلك فيضرها قاعا صفصفا. هل ذكرت المراحل التي قبل هذا ذكرت في القرآن الكريم؟
آية طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هذه مر معنا في الأول أستاذ معمر قضية. طيب. الفاء قلنا إن الإمام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه قال للتعقيب لأن هذا يكون يوم القيامة. طبعا استنباطكم صحيح لأن الله قال قاعا صفصفا، فلا بد من مراحل. لا الله لا يحيل إلى مجهول، أنا دائما أقول إن الله لا يحيل إلى مجهول.
جيد.
الله يقول يوم ترجف الأرض والجبال، فإذا أول خطواتها فيما يبدو الرجفة، ويمكن التسيير على القول بأن التسيير يكون يوم القيامة.
نعم.
صار الجبال تحسبها جامدة. وفي وإذا الجبال سيرت ثم الرجفة ثم فيما يبدو والعلم عند الله أنها تحمل، حملت الأرض والجبال ثم الدك فدكت دكة واحدة ثم تكون كالعين المنفوش، هكذا كلها مراحل حتى تصل إلى قول الله جل وعلا قل فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها أي الجبال قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
جيد. الشيخ صالح قبل أن يعني أقف مع بعض الجبال التي وردت في التاريخ على الموقع محمود الشنقيطي جزاه الله خير أشار إلى موضوع مهم جدا استفاد من قوله تعالى يسألونك عن الجبال يسألونك فقل في معظم الآيات، يقول يا شيخ أليس فيه إشارة إلى أن يجب على من يتكلم في دين الله عز وجل أن يكون على قدر كبير من العلم، عدم التجرؤ على مثلا الفتية التقول على الله بغير علم؟
الأخ محمود يعني معروف لدينا طالب علم جيد.
نعم.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله زادنا الله وإياه علما وهدى، استنباطه صحيح، وهذه مسألة يعني حسن منكم أستاذ محمد التنبيه إليها، وهي قضية أن الكلام عن الله توقيع عن رب العالمين، والإنسان إذا خشي من كلمة لا أدري كما قال العلماء أصيبت مقاتله. وكان الشيخ الأمير الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما يتحرز، وأنا قلت هذا مرارا في دروسي وربما قلته في هذا المحفل، أنه يتحرز من مسألة الجواب دائما، وكان بعض السلف يتعجب من يجيب على كل
سؤال.
على كل سؤال. وإذا كان نبي الأمة كما مر معنا في دروس مضت يسأل عن أبغض الأماكن إلى الله فيقول دعوني أسأل جبريل، فيسأل جبريل فيخبره أنها الأسواق، وهذا كله منهج رباني نبوي في قضية أن الإنسان يتوقف كثيرا فيما لا يعلم. ونحن أي إنسان يعني مهما بلغ علمه يعني أين سيصل؟ وإذا كان موسى عليه السلام هو مكلم وصفي مع الخضر والله يقول وأتينا عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فلما ركب في السفينة كما في البخاري جاء عصفور فنقر من البحر نقرتين، فقال الخضر لموسى ما نقص علمي أو ما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر، فأين نقرتي العصفور ليروى من البحار؟ لا ليست شيئا مذكورا. فإذا كان هذا علم الصفيين الكريمين، علم الصفي الكريم موسى وعلم الخضر، فما علم غيرهما؟ المقصود من هذا إن السير في العلم يكون بتأودة، والناس لا تقتل ولا تهلك إلا إذا سارعت إلى الفتوى، سارعت إلى التصدر، سارعت إلى الكلم. وأحب الإنسان التصدر دون أن يملك آلته، هذا نسأل الله العافية مواطن هلاك.
طيب انتقل يا شيخ إلى الجوانب التاريخية، يعني تحدثنا في الأشياء الفقهية الأدبية، الآن دعني يعني نتكلم نوعا قليلا عن الأشياء التاريخية، يعني في الجبال كما يقال أعلام سواء في جزيرة العرب أو في غيرها. بداية يا شيخ نتكلم عن جبل الجودي، قصته أهم الأحداث التي مرت به.
الجودي ورد ذكره في القرآن مرة واحدة في هود.
طيب.
قال الله جل وعلا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
نعم.
وهو جبل الأظهر أنه في العراق على الجنوب الشرقي من دجلة،
غير ما قال في تركيا.
أيوة قيل في تركيا. نعم. لكن الأظهر أنه في العراق، لكن بعض العلماء أخذ يتكلم عن أصل الكلمة فقال إنه مشتق من الجود كما حرره الراغب الأصفهاني في المفردات، وتبعه عليه السمين الحلبي رحمة الله تعالى عليهما في عمدة الحفاظ. وهذا خطأ ظاهر. لماذا خطأ ظاهر؟ لأن الله يتكلم عن جبل رست عليه سفينة نوح، وأيام نوح عليه السلام لم يكن أحد يتكلم العربية، فأول من نطق العربية إنما جاء بعدهم بكثير، جاء بعد إبراهيم أو مقارب لإبراهيم في زمن إبراهيم، بعد إبراهيم بقليل. فلم يكن هناك عربية أصلا حتى يقال إن الجودية مشتق من الجود. الآن المنطقة الكردية في العراق هي التي فيها جبل الجودي، لكن غير اسمه، الآن لا يقال له في العراق إنه جبل الجودي، يقال جبل آرات أو آرات، أحيانا تنطق بالتاء وأحيانا تنطق بالطاء، وهو مطل على جزيرة اسمها جزيرة بن عمر حاليا. الذي يعنينا هذا الجبل عليه رست سفينة نوح على نوح الصلاة والسلام.
جيد. جبل أحد تعرضنا له في حلقات ماضية، رأيت أن نشير له إشارة سريعة.
طيب في جبل أحد، طبعا أنا مدني ما أستطيع أترك. طيب أحد تعرضنا له، جبل يقع في شمال المدينة، لكن خلينا ندع يعني ندع الناس في فائدة يعني قريبة من ذلك. أحد تبين لنا المنهج النبوي في تربية الناس. أحد أيها المبارك جبل يقع في شمال المدينة، ماذا حصل عنده؟ معركة، ما نتيجتها؟ قرح، أسى، شهداء، موتى. طيب. ما يقول إن مسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قتلى 70 رضي الله عنهم وأرضاهم. أراد أهلهم أن يحملوهم إلى داخل المدينة، هكذا رأت الأنصار أول، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودفنوهم أين؟ قال في مصرعهم، في مكان قتلهم. أين قتلهم؟ تحت سرح جبال أحد. ماذا قال صلى الله عليه وسلم هو واقف عليهم؟ أنا شهيد على هؤلاء. فالآن الكبار من الناس، في بعض الناس يأمر ويريد كل الأمر ينفذ أو لا ينفذ شيء، لكن الإنسان عندما يسوس من دونه لابد أن يراعي حوائجهم. فالنبي أمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا ينقلوا قتلهم، إذن أين سيدفنون؟ سيدفنون عند الجبل.
طيب.
القتلى 70 والناس في أسى، في حزن، في قرح، لا يستطيعون حفر 70 قبرا، لا توجد دافع نفسي معنوي، لا يوجد. صلوا قعودا خلف نبيهم، النبي كان صلى الظهر قاعدا، وصلوا خلفه قعودا من الأسى والحزن. هنا ماذا قال؟ قال احفروا واعمقوا. لماذا احفروا واعمقوا؟ حتى القبر يحتمل أكثر من شخص، فعندما القبر الواحد يحمل 2 أو 3 ستقل ماذا؟ ستقل القبور.
صحيح.
فيقل الجهد البدني، الجهد البدني الذي به حفر.
طيب.
وهذا كله مراعاة لهم صلى الله عليه وسلم، جمع ما بين الأمرين. هذا كله وتمر الأيام تطوى الليالي.
نعم.
يمر صلى الله عليه وسلم على أحد فيقول هذا أحد، وهو لا يشير إلى مجهول، كل الصحابة يعرفون هذا أحد. ماذا يتوقع الإنسان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا؟
يتذكر الأسى.
أن يتذكر الأسى. نعم. لكنه قال جبل يحبنا
ونحبه
لأمور، أولها تأسيس العقيدة أو تركيز العقيدة، لأن هؤلاء أفضل الخلق عقيدة.
جيد.
والمعنى أن الأماكن لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر، فإن أصابكم الأسى والحزن تحت سفح أحد، لكن أحد لا يعني ذلك التطير منه.
نعم.
أو التشاؤم به أو ما إلى ذلك، فأحد جبل، بل هذا الجبل الذي قتلتم عنده يحبنا ونحبه. ثم فائدة أخرى وهو أنه بعد ذلك ينقلب الحال، فإذا كان يحبنا ونحبه من نتذكر عنده؟ شهداءنا.
نعم.
رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا دلالة. نعم. عظيمة على كرامة الشهيد عند الرب تبارك وتعالى.
أيضا من الجبال التي لا يمكن أن تغفل مثل هذه الحلقة شيخ جبل طي، نتحدث عن قصتها.
نعم. جبل طي أجا وسلم في حائل.
طيب.
هناك نشأ حاتم الذي تضرب به العرب المثل في الجود، والحق أنه يظهر أن السر ليس في حاتم نفسه، في المنطقة كلها ما زال أهل حائل أدام الله فضلهم في كرم وجود. فنقول جبل طي وردت في الحديث، في حديث عروة بن مدرس قال يا رسول الله أتيتك من جبلي طي فأكللت، جهدت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت جبلا يعني من عرفات وغيرها إلا وقفت عليه. في الجبل في يعني حاتم كان ابنه عدي في تلك المنطقة التاريخية شهدت أحداث عظام جليلة، من أشهرها ما كان حاتم يصنعه، أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر، إلى غير ذلك مما يبين الكرم الحاتمي الذي كان موجودا عند جبلي طي، أي جبلي حائل.
كما ذكرت لازال موجودا فيهم إلى الآن الشيخ على المنتدى أحيانا،
وفي يعني الحق يعني عدلناك الكريم يعني في جميع
جيد
محافظات ومدن بلادنا الكريمة، أنا زرتها أكثر بلادنا ولا أغبط أحدا حقه، كلما قلت هؤلاء أشد كرما ظهر الآخرون بمثله ويزيد.
بارك الله في كلهم. أنا قصدت التركيز لأنهم أحيانا يدخلون معنا في المنتدى يطالبون بزيارتكم بعض المحاضرات والدروس لعلي أذكركم
شيخ.
طيب ننتقل أيضا للشيخ لما يتعلق بجبل العير.
جبل عير في المدينة عدت بنا إلى مدينة صلى الله عليه وسلم. جبل عير أيها المبارك أحد أين قلنا؟ الشمال. أين عير؟
الجنوب.
في الجنوب.
جيد.
حد الحرم الجنوبي عير، وقيل إنه سمي عيرا طبعا أنا أعرفه جيدا، سقفه واحد يعني متساوي في أغلب سقفه في أغلب قمته.
فشبه إذن.
أي فشبه بظهر الحمار أكرمنا الله أكرمك الله
الجميع.
فذلك سمي عير. وقد ورد في الحديث المدينة حرم من عير إلى ثور، على الخلاف أين يقع ثور، على ثلاثة أقوال. ليس هذا موضوع تفصيله فصلناه في قضية المدينة، لكن وردت أحاديث قضية أنه جبل من جبال النار، لكن لم يثبت عندي في صحتها شيء.
جيد. ننتقل إلى جبل الطور، قصة مع موسى عليه السلام.
جبل الطور بعض العلماء يقول يطلق على كل جبل، والتحرير والتنوير صاحبه رحمة الله عليه يقول أنه اسم بالسريانية، وأظنه بعيد.
طيب.
الذي يفقه أنا في العربية والعلم عند الله أن الطور يطلق على الجبل ذي الشجر، فكل جبل جبل نبت فيه شجر فهو طور، لكن يعني ينبغي تحرير المسألة.
طبعا.
الله جل وعلا كلم موسى مرتين، مرة عند قدومه من أرض مدين، ومرة عندما ترك قومه في أرض التيه وذهب لميعاد ربه.
طيب.
يوجد أيها المبارك شبه جزيرة سيناء، شجرة شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. ويوجد وادي.
نعم.
ويوجد جبل.
طيب.
الجزيرة اسمها سيناء، والوادي اسمه طوى، والجبل اسمه الطور. فالله جل وعلا كلم موسى عند الجانب الأيمن من جبل الطور الذي في وادي طوى المبارك. نعم. الوادي الذي في شبه جزيرة سيناء. إذن تلازم،
إذن جمع بين الآيات،
جمع بين الآيات.
جيد.
كما نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عند مسجد الشجرة في قضية الميقات.
أين؟
مسجد الحليفة.
طيب.
فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند الشجرة في الوادي المبارك اللي وادي العقيق في المدينة المنورة.
جيد.
ثلاثة مثلها شبه جزيرة سيناء، وادي طوى، في جبل الطور. طبعا جيد. كلم الله موسى مرتين، وهذا نص الله عليه في كتابه، وكلم الله موسى تكليما، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
نعم. نختم حديثنا يا شيخ عن الجبال فيما يتعلق بجبل رضوى.
جبل رضوى جبل يقع الآن تقريبا ينبع النخل. هذه في الجهة الغربية الساحلية من بلادنا، وأنت ذاهب إلى العيس، وأنا كنت مرة مع أحد الفضلاء من تخصص لغة عربية أستاذ.
نعم.
عواد السناني، فكنا كنا ماضين وأنا لم أرى رضوى من قبل، وأنا ذاهب إلى محافظة العيس المباركة ألقي فيها محاضرة، فلما مررنا قال انظر، ونظرت والله لا تذكر إلا بيت حسان.
نعم.
شماريخ رضوى عزة وتكرما، فكان إسناد المجد إلى شماريخ رضوى الذي صنعه حسان كان أمرا يصور الواقع تماما، ومهما قلت لا يمكن أن يعني ليس رأي كمن سمع، لو رأيت علمت يقينا ما قاله حسان. طيب. شماريخ رضوى عزة وتكرمة. وعموم يعني طيب. المبارك العرب تجعل من الجبل يعني مثال للعلو، للمجد، للكبرياء، للأنفة، لمعالي الأمور.
صحيح.
يقول الفرزدق في هجائه لجرير فادفع بكفك إن أردت بناءنا ثهلان ذا الهضبات هل يتحلحل، يحيله إلى جبل مشهور عندهم. جيد. فبين أن مجد بني أربوع، مجد بني تميم الذين منهم الفرزدق وكلهم من تميم، لكن يختلفون بيوتا لا يمكن أن يقارن ببيتك، وأنك عندما تريد أن تهدم بنياننا بقصائدك كمن يريد أن يزحزح ذلك الجبل العظيم ثهلان من مكانه.
طيب أستاذنك شيخ صالح في هذه الاتصالات معنا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. معذرة يا غالي.
طيب جزاك الله خير. أولا اسمح لي أكلم الشيخ صالح.
أي اسمع
الله أبو محمد.
جزاك الله خير يا شيخ. أولا نحبكم في الله.
أحبك الله.
أسألكم الله طال عمرك اسمح لي بسؤالين وطلب.
نعم.
أما السؤال الأول فقد سمعت داعية يقول أن قاتل علي بن أبي طالب عليه رضوان الله ورجل معلم للقرآن.
طيب.
ورجل إيش؟
رجل معلم للقرآن.
نعم نعم.
طيب ويقول أن القرآن لوحده لا يكفي، فهل ادعاؤه صحيح أن القرآن علم القرآن لوحده لا يكفي؟ هذا السؤال الأول.
الثاني.
والثاني جزاك الله خير، من حكمة من الآيات المتشابهة في القرآن؟ ما هي حكمة الله سبحانه وتعالى في التشابه في القرآن؟
طيب.
وأما الطرف جزاك الله خير يعني أرجو من الشيخ أن يدعي لي بحفظ القرآن الكريم وجزاكم الله خير.
وإياك حفظك الله أبو محمد. معنا أيضا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أحيك.
كيف حالك؟ من أخ معمر؟
تفضل يا غالي.
معك اخوك عبد الله الشمري.
الله
امام جامع ابو ايوب الانصاري منطقه الرياض.
حياك الله يا غالي.
الشيخ صالح موجود؟
اي اسمعك الله.
حفظكم الله ورعاكم يا شيخ مبارك.
يا هلا شيخ عبد الله حياكم الله.
الله يبارك فيك، كيف حالكم؟
الله يبقيك ويرفع قدرك.
الله ينفع بكم ان شاء الله.
امين.
بغيت يا شيخ الماحات بسيطه صوره يوسف لان فيها عبر كثيره، ولو يكون فيه الماحات بسيطه لصوره يوسف. السؤال الثاني، نظرا لكثرة كتب التفسير فما أدري طالب التفسير طالب العلم أيهما يبدأ، يعني من أي كتب؟
طيب
إيه؟
شكرا يا عبد الله. شكرا
الله. شيخ عبد الله
شكرا لك الله. حفظك الله. أختم بالأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا محمد.
ألو، السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام.
أقول لك طال عمرك تفسير لآية
تفضل يا
محمد بالخير. يعني
تفضل الله يحييك
يا اخي. تفسير الآية اللي يقول فيها اما السائل فلا تنهر، ومن هو السائل ومن هو
جيد
سؤاله.
طيب شكرا يا محمد. معنا ايضا الاخت ليلى. تفضل يا ليلى. نضيفنا الكريم في هذا الفاصل ثم عودة اليكم، ابقوا معنا.
كل الارواح وبسام في راحي،
نداء للارواح وبسام في راحي،
وبسام في راحي،
نداء للأرواح وبسام في راحي.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وحييكم وباسمكم جميعا ورحب بضيفنا حياكم الله شيخ صالح.
الله
شيخ صالح، نأخذ الاتصالات على عجل، لازال لديه بعض المحاور، لكن لعلك لاحظت ولاحظ المشاهد الكريم أن المتصلين جزاهم الله خير في إثراء كبير لموضوعنا. السؤال الأول كان يسأل شيخ عن قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تعليقكم على هذه الآية.
هذه من أعظم آيات القرآن تأثيرا في النفوس يعني.
طيب
وقد لا يكون المقام مناسبا عن الكلام عنها، لكن الله جل وعلا قلنا أنه ذكر الحديد وألانه لداود، وذكر القرآن وذكر الحجارة ولم يخبر أنها ألانها لأحد، لكنه ذكر جل وعلا أن قسوة القلب تجعل من القلب أعظم من الحجارة، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم ذكر جل وعلا أن هذا القرآن لو أنزل على حجارة صلداء وصخور صماء لتزلزلت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال جل وعلا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى، ولا غير ذلك من الآيات التي يخبر الله جل وعلا فيها عن أن هذا القرآن كلامه جل وعلا نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة نبينا الخالدة. وأنصح الأخت وغيرها من ما يسمعنا أن يرجع إلى كتب التفسير وينظر ما حرره العلماء في الآية.
طيب تسأل الشيخ عن الكتب التي اهتمت بآيات العقيدة.
هذا يرجع لشأن المفسر نفسه. مثلا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه له عناية، الحافظ ابن كثير، ابن سعدي، هذه الثلاث أكثرها. وأحيانا تكون هناك رسائل مستقلة يأخذها العلماء المعاصرون دراسات عليا، زي مثلا في كتاب اسمه مسائل العقيدة في سورة الزمر، أظنها رسالة ماجستير، وإن كنت أنا لا أحفظ من صاحبها،
أظن الكاتب يا شيخ
أيه. لكن أيا كانت يعني تجدها إن شاء الله في المكتب.
طيب تسأل الشيخ عن علم المناسبات بين الآيات والسور.
هذا صنف فيه لكن بعضه تكلف واضح جدا، وبعضه لا مقبول، كقول الله جل وعلا في خاتمة سورة طه فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فقد يقال متى، قل كل متربص فتربصوا، متى يأتي بعدها سورة الأنبياء فاتحتها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة لا يؤمنون. هذا مقبول جدا، وبعض العلماء أفرط فيه إفراط غير مقبول.
جيد، هي ذكرت سؤال لكن ما فهمت، تقول زيارة المدينة وأشرت أن
قالت إن شعرة تشعر بالغربة، هل تأثم أو لا؟ لا تأثم، لأن هذه غربة لعدم وجود أهل، وهذا شيء حقيقي طبيعي بدهي، فلا تأثم. نسأل الله أن يكتب لها الأنس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخ صالح، بقي معي رب سأل على نجاوب على عجل. أبو محمد يسأل الشيخ، يقول أن قاتل علي رضي الله عنه كان معلما للقرآن.
قاتل علي وعبد الرحمن بن ملجم المرادي.
طيب.
وكان في ظاهره كثير الصلاة كثير الصيام، لكن عبد الرحمن بن ملجم لم يؤتى من كثرة عبادته، إما من كثرة من قلة علمه واعتقاده الباطل، وهذا كنا ننبه عليه كثيرا أن الإنسان لا ينظر إلى عبادة المرء فقط بل ينظر إلى علمه. وهذا الرجل أدخل نفسه فيما لا طائل يعني لا قدرة له به.
طيب.
فلم يعني كثرة عبادته لم تنفعه لما كان مبني ضلالا على فكر وضلال، وهو أحد زعماء الخوارج الأولين، أسأل الله العافية. أما قول السؤال الثاني الظاهر أنه قال القرآن والسنة، القرآن يعني نعم القرآن وحده لا يكفي، بمعنى يعني لازم نتأدب نقول العبارة أن القرآن لا يفهم إلا بالسنة. إذا قال كذا أفضل، يعني من الصعب أن نقول أن القرآن لا ما يكفي، صعبة كثيرا يعني جدا. لكن كذلك لا يقال أحد أن السنة يستغنى عنها، لا محال، أتيت القرآن مثله معه. القرآن والسنة قرينان، لكن السنة موضحة للقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام يطبق ما فيه من أحكام ويعتقد ما فيه من عقائد ويؤمن بمحكمه ومتشابهه.
نعم، يسأل عن ذات المتشابهات يا شيخ.
المتشابهات السبب الأكبر فيها بيان قضية الرسوخ في العلم وقضية الإيمان بأنه من عند الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال جل وعلا في فاتحة آل عمران، هو الذي أنزل، ذكر آيات محكمات وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل أي متشابه ومحكمه.
نعم.
كل من عند ربنا ما يتذكر إلا أولو الألباب.
نعم. أخونا عبد الله الشيخ سأل عن المحات سورة يوسف، نستأذنك نأخر قليلا أنه موجود في محاوري. الأخ محمد يسأل عن قوله تعالى أما السائل فلا تنهر، المراد بالسائل هنا
بالنسبة لقصة يوسف نشكر للشيخ، لكنني سأفرد قد ربما نفرد لها حلقة إذا رأيتم. لكن من الصعب إدراجها الآن يعني طيب. لأنها الحمد لله العلماء تكلموا فيها كثيرا. أما قضية أما السائل فلا تنهر، فالصواب عندنا أن ينصرف أول ما ينصرف إلى المسترشد، إلى المسترشد الذي يطلب مالا وطعاما، لكنه يندرج ضمنا، أما بصورة أولية إلى المسترشد الذي يطلب هداية ويسأل سؤالا علميا.
ليلى تسأل عن التوراة والإنجيل، هل أنزلت بوحي كالقرآن؟
التوراة نزلت مكتوبة.
طيب.
قال الله جل وعلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وأما الإنجيل فالأصل أنه أنزل عن طريق جبريل.
نعم. سؤال آمال الشيخ عن قوله تعالى هزي لك بجذع النخل، السؤال تقول كيف تهز وهي في حال ضعف.
نعم.
السؤال الآخر يا شيخ، هل هذه النخلة كانت لها يعني رطبها موجود؟
النخلة كانت يابسة، هذا المشهور عند العلماء،
وبلغ في الإعجاز.
إيه. وأراد الله جل وعلا أن يبين لها كرامتها عنده، لكن أراد أن يبين لها أن كل شيء ربطه الله بالأسباب.
طيب.
فأمرها الله أن تهز الشجرة، هو قادر على أن يطعمها من غير هز، حتى تسعى سعيا حثيثا في طلب ما كتب لها. فلما هزت على ضعفها أثمرت الشجرة وأسقطت ما فيها من ثمر، تساقط عليك رطبا جنيا. أين الشاهد هنا؟ هي عملت على ضعف، لكن لأن المسألة معجزة وعطاء نفع ذلك الضعف. وإلا في مقاييس البشر لا يمكن أن ينفع. ألم ترى أن الله قال لمريم هزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أعطاها من غير هزة ولكن كل شيء له سبب.
نعم. تسأل عن قصة سليمان عليه السلام.
قصة سليمان طبعا هو لم يموت على كرسيه، مات متكئا على عصا، والله جل وعلا قال فلما كتبنا عليه، ذكر كتبنا عليه الموت في سورة سبأ، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
نعم.
وهو لا يتعارض مع أنه عليه السلام خير ما بين الحياة والموت، اختار الموت، ثم قبضت روحه وهو متكئ على منسأته كما أخبر الله، أي على عصاته.
نعم.
ثم أراد الله أن يحفظه جسدا لحفظ الله للأنبياء أجسادا، سواء في فوق الأرض أو تحتها، حتى هم في القبور محفوظون. فأراد الله أن يتكئ على منسأته، فتراه الجن فتهابه، فلا تزال تعمل تعتقد أنه حي حتى يظهر للناس جهلها وما تزعم في أنها تعلم.
نعم.
قال الله جل وعلا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب.
جيد. نعود لشيخ إلى الآيات، يقول عز من قائل يسألونك عن الروح، يعني آية مهمة جدا، قل الروح من أمر ربي، الواثقة بنص ربي جزاها الله خير يعني أوردت موضوع قد يكون إشكال عند بعض الناس أن الصورة مكية وهذا التساؤل كان في المدينة، فتسأل كيف آية مدنية في صورة مكية.
نعم. بعض العلماء يقول إن طبعا الحديث في البخاري، حديث ابن مسعود.
طيب.
أنه ثبت أن السؤال كان في المدينة.
نعم.
لكن يجاب عنه بأن صورة الإسراء أكثرها مكي، إلا هذه الآية لدلالة حديث البخاري أنها نزلت في المدينة، ومعلوم أن الصور لم تكن تنزل جملة واحدة، اللهم إلا ما ذكر عن سورة الأنعام أنها نزلت جملة واحدة.
نعم.
هذا الجواب الأول. أما الروح أيها المبارك اختلف فيها.
جيد.
اختلف أولا في المقصود بالروح، قيل أنه عيسى حجة من قال بهذا القول كلمته وروح منه، وقيل أنه الوحي كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقيل إنه جبريل تنزل الملائكة والروح فيها، لكن هذه كلها الأقوال بعيدة، والأصل صرفها إلى الروح المعروفة. وقل الروح من أمن ربي هذا من علم الغيب الذي استأثر الله جل وعلا به ولم يطلع عليه أحد من الخلق.
مستقرة يا شيخ أيضا من الأشياء التي تختلف
مستقرة
فيها.
من حيث الجملة أرواح المؤمنين في عليين، كلا إن كتاب الأبرار في عليين، وأرواح الفجار في سجين، كلا إن كتاب الفجار في سجين. جاء آثار صحيحة أن روح الشهيد في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش في الجنة، وأن روح المؤمن نسمة في جسد طائر. هذه وردت فيها حديث صحيح.
بالنسبة شيخ للموت، يعني معلوم أنها انفصال الروح عن الجسد، بما أن الحديث عن الروح وردت بعض القصص في التاريخ، بعض القصص الأدبية عن أناس ثبتوا عند الموت أيضا أناس جزعوا، لو نذكر طرفا من هذه الأشياء.
أبشر. الموت مخيف، الله سماه مصيبة، ولا يوجد أحد يحب الموت، يعني كما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التعلق بالحياة شيء فطري. لكن أناس ثبتوا وأناس جزعوا، وربما يكون كلامي مكرورا لأن أنا لا أدري والله الحمد لله من كثرة من حاضر أين قلت هذا من ما قلت هذا، لكن نقول مما ذكر أن أحد الرجال الذين حكم عليهم بالقتل كان فصيحا قبل أن يقتل، فالحاكم الذي أراد أن يقتله أخرج له كفنا منشور وسل السيف عليه، يعني أمر الجلاد أن يسل السيف وحفر قبره.
نعم.
فقيل له ألا تتكلم؟ قال أتكلم من أين؟ قبر محفور وسيف مشهور وكفن منشور، أين تأتي فصاحة؟ ما تأتي فصاحة، معذور. ومر معنا يمكن مرارا في هذه الدرس أن تميم أحد الذين خرجوا على المعتصم كان وسيما في نفس الوقت كان فصيحا، فأراد المعتصم أن يعرف أين لسانه من جنانه، وقد سل السيف وجيء بالنطع والجلاد، فقال أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، يعز على الأوس بن تغلب موقف يسل علي السيف فيه وأسكت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لا أعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود الردى عنهم، وإن مت موتوا. وقالوا هذه ما أدري كان قلتها، رجل في عهد معاوية قتل رجلا قبل عهد معاوية، ثم في عهد معاوية حكم عليه بالإعدام أي بالقتل بالقصاص لما كبر القصار، فجاء به في ساحة القصاص ليقتل، فتبعته امرأته، فقال لامرأته تقول له تخبر لها بوفائها وحبها له، فنظر إليها قال هذا ما صنعت من يعني تريد الحياة، فجدعت أنفها، ثم إنه قدم، فلما جاء أمير البلدة يحضر وحركت الأبواب، والأبواب يسمى صوتها صرير، وجاء الحرس قال ذا العرش إني عائد بك مؤمن مقر بزلاتي إليك فقير، وإني وإن قالوا أمير مسلط وحجاب أبواب لهن صرير، لا يعلم أن الأمر أمرك إن تد فرب وإن ترحم فأنت غفور. وهذا مبلغ عظيم يعني من يستطيع أن يقوله، والناس في هذا الباب يعني
طيب
لهم.
الشيخ صالح نختم بقوله تعالى يسألونك عن الساعة، تكررت كثير في القرآن الكريم والحديث عنها قد يطول، لكن دعني أقف وقفة سريعة مع الدجال، لسيما مسألة دخولها المدينة ومنعها من ذلك. قبل هذا الشيخ أحمد صبر على الموقع يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساة في سورة النازعات، يقول لم تعقب بجواب، فيتساءل الحكمة في ذلك.
نعم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، كان الجواب بلاغي.
نعم.
في أن هذا النبي لا يملك الإجابة، هذا طيب. نوع من الجواب يعني، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. على العموم أنت قلت الدجال.
طيب.
المسيح مسيحان، مسيح ضلالة وهو الدجال، ومسيح هداية وهو عيسى بن مريم. ولا أصل في أنهما يسمى بالمسيح لأنهما يطوفان الأرض، هذا الغالب، لكن سنقف يعني باختصار عند مكوثهم، مكوث الدجال في المدينة. المدينة في الجهة الشمالية الغربية منها موقع يقال له الجرف، وهذا الجرف هو أول من سماه بكلمة الجرف تبع اليماني قديم، وهو أول قرية معمورة في المدينة.
نعم.
أول ما سكنت المدينة سكنت الجرف، وقلنا سماه الجرف تبع اليماني. هذا الجرف ينيخ الدجال عسكره عنده ويمنع من دخول المدينة، تمنعه الملائكة، يخرج إليه شاب، والنبي يقول إن الإيمان ليأزر إلى المدينة. هذه المدينة موئل عظيم للعلم والإيمان. يخرج شاب، جاء في حديث أبي سعيد الخدري من خير أهل الأرض يومئذ، وجاء في رواية بل هو خير أهل الأرض يومئذ. يخرج للدجال، اجتمع في هذا الرجل الشاب الذي خرج صفتان، بهاتين الصفتين يسود الناس، يسود من أراد أن يسود، العلم والإيمان، فهو على إيمان واثق يرد به الشهوات، وعلى علم يرد به الشبهات. فلما خرج، والأصل عدم الخروج للدجال، لكن هذا الرجل متمكن علميا وإيمانيا، ونحن نطالب كل من يتصدر، ونطالب الشباب أولا الذين أحيانا يلقون أنفسهم في مهالك، يلقون في قضايا ليس أحيانا بدون علم وأحيانا بدون إيمان، وأحيانا يجتمع إيمان ولا يجتمع علم. المقصود خرج هذا الرجل فيريد أن يقتله من دون الدجال من الخدم والحاشية والحرس،
طيب.
فيقولون إن ربكم تعالى الله عما يقول الظالمون الذي هو الدجال قد أمركم أن لا تقتلوا أحدا دونه، فيأتون به بين يدي الدجال، فيسأله الدجال فيقول لما يراه ما ازددت بك إلا إيمانا أنك كاذب، أي كفرا بك،
طيب.
فيقتله الدجال، يقطعه قطعتين، ثم يمشي بينهما ثم يعيده فيقول ما ازددت بك إلا كفرا، لأن العلم الذي يحمله مع الإيمان، فالإيمان منعه أن يأخذ إغراءات الدجال من الجنة والنار التي معه،
والعلم
منعه عصمه من أن يسمع كلام الدجال ويغتر بفتنته، فيقتله الدجال ولا يسلط عليه لكن يقطعه يرمي في شيء. هذا الرجل الشاب هذا نموذج مطلوب في قضايا العلم والإيمان. ثم إن الدجال تنهره الملائكة جهة الشام، يتوجه إلى الشام، هناك يقتل على يدي عيسى بن مريم.
طيب شيخ صالح، قبل نختم أنا أشكرك بنيابة عن كل المشاهدين، كنت في الحلقة الماضية قد أعلنت عن سؤال وأجيب على الموقع، تكرما تذكر المجيب، أيضا نذكر بسؤال هذه الحلقة.
نعم، الأخ الذي فاز والأستاذ محمد الرحيلي من المدينة المنورة،
نعم.
كان السؤال ما السبب في أن أبا اليسر رضي الله عنه أرضاه عمر طويلا وأدرك أحفاد الصحابة،
طيب.
وقلنا في الإجابة، وكانت الإجابة الصحيحة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر،
جيد.
دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم متعنا به، فقال رضي الله عنه والله لقد متعوا بي، أي عمر فمتع الناس به حتى أدرك أحفاد الصحابة،
جيد.
وكان هذا هو السبب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وقد أجاب الأخ السائل، لكن النظام كان أنه أول من يدخل
الجواب، طيب.
وأظن أن لديك رأي آخر في قضية
نبين، بس بعد أن تبين السؤال يا شيخ،
أيه.
سؤال هذه الحلقة،
سؤال هذه الحلقة، كيف نجمع ما بين قول الرب تبارك وتعالى والأمر يومئذ لله، وقوله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله سبحانه والملك يومئذ الحق للرحمن، ما بين هذه الآيات وبين علمنا أن الأمر اليوم لله والملك اليوم لله، كيف نجمع ما بين أن الملك اليوم لله والأمر اليوم لله، وبين قول الله جل وعلا
ممتاز.
الأمر يومئذ لله والملك يومئذ الحق للرحمن.
طيب جزاك الله خير الشيخ صالح، يعني تسليمكم للجائزة ظهر قبل قليل. بالنسبة للطريقة لعلي ذكر الأخوة المشاهدين والمشاهدات بأن الإجابة ستكون على المنتدى، يعني لا تكون على العموم، إنما تكون في الرسائل الخاصة بالمشرف الشيخ عبد الرحمن سالم. لا يفوتني في نهاية هذه الحلقة نتقدم له بجزيل الشكر، جزاه الله خير على جهوده المبذولة في هذه الحلقات وفي هذا المنتدى، أيضا أزف البشرى بتميز هذا الشهر الأخت سهام الحق، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا التمييز عونا لها على تقواه وطاعته. أشكر جميع الأخوة الذين داخلوا معنا، الشيخ زكي والواثقة بنصر ربها، رموز التفاؤل محمود الشنقيطي، رنين الحق، أمة الله، الموحدون، فتاة السنة، بنت حائل، الغيور، أم أنس، همم، وخيال الفجر، وبارقة الخير، والأسيف، وسهام الحق، وأحمد صبر، والراجع عفو ربه، وأمل الأمة، وأبو عبد العزيز، وروبا الإيمان، ونهال، والأمير الشنقيطي. أيضا لا يفوتني أن أشكر لجنة الاختيار، الشيخ فهد أبو حسين، والأسيف، والأخ عبد الرحمن سالم. أترك ختام الحلقة وشكر المتميز وشكر هؤلاء الأعضاء لشيخنا الشيخ صالح.
مبدئيا الحفل تم في مكتبة الملك عبد العزيز،
جيد.
وكان للإخوة الفضلاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دور كبير في ذلك، كان هناك دورة تدريبية كان لنا محاضرة فيها بعدها،
نعم. الآن يظهر الشيخ لتسليمكم الجائزة.
أشكر أخي فضيلة الشيخ رباح سلامة،
جيد.
شكرا جزيلا، أجزل الله مثوبته على موافقته على أن تتم الجائزة بعد الحلقة، وقد كاد أصدر تصريحا هو بقناة المجد عن هذه الدورة، ربما تعرضه القناة في مناسبة أخرى. كذلك أشكر الأخ الشيخ مساعد الأحمدي جزاه الله خيرا الذي رتب لقضية المحاضرة، والشكر في المقام الأول لفضيلة مدير فرع الرئاسة تعرفونها المنكر بالمدينة المنورة الذي هذا شيء. أبارك للأخت سهام الحق مباركة جزيلة، والأخت الحق يعني تحررت معالم بيانية، هذا جهد كبير تشكر عليه، شكرا جزيلا، نسأل الله أن يثيبها مثوبة حسنة. كما أشكر كل الفضلاء والفضليات أعضاء القطوف الدانية. وقد حررت السؤال في الحلقة وقلت منتم الطريقة لن يكون هناك الجواب كما قلنا لأول متصل، لكن عن طريق الموقع يدخل الإجابة ولن يتم إعلانها كما بينتم. ثم نفرز الأسئلة وربما نختار ثلاثة جوائز أو ثلاثة إجابات. وشاكرا لك أستاذ محمد والأخي أستاذ عبد الرحمن سالم والأخي أستاذ فهد وأستاذ محمد سليمان وللأخ غيور وللإخوان جميعا في المنتدى وفي غيرهم، وأخاف أن أنسى أحد أعلم الله من نسيته بلساني لأن أنساه بقلبي. شكرا لكم جميعا وأسأل الله لنا ولكم التوفيق.
أيضا نشكرك شيخ صالح، نشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات والإخوة والأخوات الذين يتابعون على مواقع الإنترنت على موقع البث الإسلامي والمسك وموقع المنتدى المسكي. محدثكم معمر العمري أشكركم على طيب هذه المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحية فريق العمل بقيادة مخرجنا المتميز الأستاذ وليد الطيب. لقاؤنا يتجدد بكم ثاني اثنين في الشهر القادم، إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات راصينات ممتعات، قطوفها دانية ثمارها يانعات، غذاء للأرواح وبسام في راحي، قطوفها دانية ثمارها يانعات، غذاء للأرواح وبسام في راحي، غذاء للأرواح وبسام في راحي.